تراث أسرار البيان.
ودي النسخة الجديدة اللي طلعت من سنتين ولا حاجة جبتها برضه
ليك طبعة الريان.
لأن المحقق الحقيقة قال إنه استدرك يعني أشياء ساقطة من طبعة الدكتور محمود الرحمن. ده الإشكال عندنا بقى. إن كل ما يطلع طبعة جديدة محققة
تطاردها
بالضبط كده. فطبعا أنت عارف يعني الكتب يعني مكلفة، وفضلا أنها مكلفة انك ما تشتري مكان.
صحيح.
يعني كل ما تجيب نسخه، يعني ده الكامل ابن عدي، ده دي نسخه ودي نسخه ودي نسخه، وكان في نسخه رابعه شلتها. كل ما تيجي نسخه يعني افضل من اختها احاول اقتنيها.
والعلل عندنا ثلاث نسخ برضه.
هذا علل الدارقطني
وهذا علل الدارقطني، ثلاث نسخ.
هذا كتاب علل اظن اللي عامله الدكتور ماهر الفحم.
اي نعم. لا لا لا، اقصد هذا، اقصد هذا الكتاب العلل اللي احنا اول واحد القينا عليه الطبعه الطيبه.
لا هو طبعتين بس.
وهذه نعم
تكمله، ما كانت تكمله للدكتور محفوظ رحمه الله عليه. لم يتم
الكتاب عليه،
اظن وصل للحادي عشر.
نعم
الحادي عشر تقريبا.
واكمل الدكتور محمد صالح.
بالضبط كده بالضبط. طبعا ده برضو علل ابن رجب الحنبلي، شرح علل ابن رجب، شرح علل الترمذي اللي في اخر السنن. ده الشرح مجلدين. ده رسالة دكتوراه عين الحديث الزهري. ده الغرائب والأطراف. نعم. الغرائب أصل كتاب الأفراد بتاع الدارقطني، اختصر ابن قيسراني. ابن قيسراني اختصر. نعم. ده على التلميذ الكبير. 1 2 3 4.
طيب
واحدة دي طبعا
ما السبب شيخنا؟
كان كل ما يعني تنزل طبعا ألاقي فيها خدمة أكثر من طبعا الأم. طبعا الام اللي هي مجلدين، اللي هي
اخر واحد الزرقاء.
دي اللي هي طبعا الام اللي فضلت معانا مده طويله جدا،
وهي اللي كان عليه اغلب الشغل.
على شغلي انا بقى.
نعم
على شغلي.
موجود على هذه الطبعه؟
موجود على هذه الطبعه طبعا.
قاعد نظره قدامك.
موجود. اتفضل. موجود على هذه الطبعه، وهتلاقي هات الجزء الاول، هتلاقيني كاتب فوائد هذه فوائد العلل لابن ابي حاتم في الجزء الاول.
وفي اوراق كمان، فيها
اوراق كثيره. نعم كثيرة يعني هنا،
لعل هذه من أكثر ما رأينا عليها حتى الآن.
طبعاً في زيها مثلاً. ده طبعاً كل دي عبارة عن فوائد. مسألة تؤيد شرط مسلم في المعاصرة البينة، مثلاً قول مثلاً أبي حاتم لو أن عروة سمعه من عائشة لا يدخل بينهما أحداً. على أساس أن النزول معروف في ذلك. أحاديث عزاها أهل العلم للعلل ولم أجدها. لا ممكن يكون هل
يعني هم ذكروا هذا الكتاب في العلل.
يعني مثلا الترخيصة، الترخيص الحبيب الحافظ بن حجر يقول وقال ابن أبي حاتم في العلل كذا كذا، أضرب على النص مش لقيه خلاص. وقد أجد بعد ذلك، يعني ممكن أكون بحثت بقدر طاقتي ولقيته، لكن أنا هي حاجة بسجلها. يعني الترخيص الحافظ بن حجر، الميزان للذهبي في ترجمة يزيد بن أبي زياد عزى شيئا للعلل لابن أبي حاتم ولم أجد في هذا الكتاب. مفاريد الروح، طبعا مفاريد الرواة دي تفرد به فلان لما كنت بشار تمير هاجد، لأن تمير هاجد مدته في الأصل بتعقب من يقول تفرد به فلان وأقول رضي الله عنك،
رضي الله عنك.
وألاقي في متابعات.
نعم.
فكنت بقى أحصل مفاريد الرواة وأنا ماشي واخد بالك،
لتكون مادة لتمير هاجد،
لتمير هاجد باخد بالك إزاي. مثلا امرأة شهرت السكين،
هذا كان عندهم برضو زمان.
نعم، في وجه زوجها وقالت طلقني. تمام. دي بحب تبقى حاجات ايه، بحاجات برغم انها من كتب العلل
الا انها تفيد يعني جميله. نعم. ماده فيها طرافه،
جميله فيها طرافه يعني. 1312 اظن.
نعم
1312
عشان نعرف بس الله ولا لا.
ما اشوفها. قال لي يحيى بن معين، ده محمد بن خلف العسقلاني.
نعم.
قال لي يحيى بن معين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح، وصح شيء فيه حديث الثوري عن ابن المنكدر عن من سمع طاووسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح. قال أبو محمد ذكر أبو زرعة حديثا رواه إسماعيل بن عياش عن الفار بن جبلة عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلا كان نائما مع امرأته فقامت واخذت سكينا وجلست على صدره وقصعت السكين على حلقه وقالت طلقني ثلاثة وإلا ذبحتك، فطلقها. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قيلولة في الطلاق. قال أبو زرعة هذا حديث واهن جدا، يعني ده حديث يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني.
نعم.
واخد بالك، لكن
والخبر غير صحيح.
طبعا قال منكر جدا يعني.
نعم واحد جدا.
نترد على صدره وعجة البحر تقول له طلقني.
لمس كتاف.
لمس كتاف ده 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 أدب. لمس كتاف. يعني هنا هنا دي كلها عبارة عن فوائد أهو. فوائد. يعني مثلا حديث الموضوع وليس في إسناده كذاب. لأن في بعض الناس بيتصور أن الحديث الموضوع لابد أن يكون في إسناده كذاب. ومش صحيح. ممكن يكون في إسناده مجهول ويبقى الحديث مكذوب، لأن هذا المجهول قد يكون كذابا. يعني لا يشترط عشان أحكم على الحديث أن أقول فيه كذاب. عشان كده العلماء يعني في عندهم فرق مثلا بين الحديث الباطل
والحديث والموضوع.
الموضوع يقول لك الموضوع عادة فيه كذاب، الباطل قد يكون ممكن يدخل واحد مغفل سيء الحفظ بيقبل التلقين، حد يدخل عليه الحديث فتصور أنه من حديثه بسبب سوء حفظه فيروي وهو باطل.
نعم.
تمام. لكن الاثنين زي بعض، تحط باطل مكان موضوع او موضوع كان باطل، في النهايه الحديث ساقط يعني.
نعم.
فانا
وهذه صنعه يعني، هنا الفن وهنا الصنعه التي يفرق فيها المحدث او عالم الحديث عمن تلقى الامر وسمعه ويردد كلمات كما نسمع في الاعلام
دس من دس
كثير
صحيح.
من الناس تردد اشياء ما لها معرفه بها.
لكن انا ليه عملت ده؟
نعم.
لانه انا اطالع كتاب اللي قال المصنوعه في الاحاديث موضوع للسيوطي. ليه السيوطي بيحاول يدفع دعوى الوضع بأوهى الأدلة، فيقول لك مثلا هذا الرجل من رجال ابن ماجة، فكان ماذا؟ رجال ابن ماجة وكذاب أو تالف أو متروك الكلام. فكان السيوطي يستلزم حتى يحكم على حديث بالوضع وهو يرد على ابن الجوزي أن يكون في السيوطي حديث كذاب. فأنا عايز أثبت أني لا، ممكن يبقى موضوع ويحكم الأئمة عليه بالوضع وليس في إسنادي كذاب. فكنت بجمع الحاجات دي علشان
نعم.
يبقى دليل ليه على السيوطي رحمه الله عليه،
اللي هو نقدر نقول بين الباطل والموضوع نوع من الاجتماع والافتراء.
هي اصطلاح.
نعم.
الاثنين مؤداهم واحد لكن هي اصطلاح.
اصطلاح. نعم.
كتب تحاكي عزنا وتراث اسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البراءة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. مسيرة جديدة ولقاء ماتع متجدد مع شيخنا المفضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم.
الله
يجزيكم الجنة.
الله.
لا زال الحديث مستمرا حول رحلتكم، أنت الله بكم ورفع الله قدركم في الدارين. كنا نتكلم عن مرحلة توقفنا عندها وسألنا بعد أن طوفنا في مسألة الكتب وجمعها ومحنتك مع الكتب وكيف كانت ستأخذ منك وكيف كانت طريقة إخفائها وما إلى ذلك في الحلقات السابقة، ثم استقرارك في الدار التي يعني رأيت أنها يعني بالنسبة لك تعدل قصور الدنيا بأسرها، وكان أول سكن تملكه بنفسك وأول سرير وأول ثلاجة وأول مكتبة حقيقية. وقلنا أن أعتقد أنه سبق هذه المرحلة مسألة طلب العلم. ما هي المرحلة التي تراها أنها كانت البداية الحقيقية التي يعني أشبعت نهمتك أو غلتك من الكتب أو انطلقت فيها بقوة في الطلب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا قلت هما مرحلتان، المرحلة الأولى وأنا في الجامعة لما كنت يعني أذهب إلى بيت الملايو، إلى بيت طلبة ماليزيا بجانب كلية الهندسة في ميدان عبد باشا في العباسية، وبدأت أحضر مجالس شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمة الله عليه، وكان إذ ذاك يشرح أربعة كتب. الكتاب الأول كان البخاري، الكتاب الثاني كان إحياء علوم الدين، والكتاب الثالث كان الأشباه والنظائر، والكتاب الرابع هو المجموع شرح المهذب الذي هو أكمل شرحه. الذي هو أكمل شرحه، وكان يكتب على يعني كتبه صاحب تكملة المجموع شرح المهذب، وأنا مش فاهم يعني المجموع شرح المهذب، يعني ما اسمي غامض بالنسبة لي، حتى عرفته لما بدأت أحضر معه في المجال.
يعني يعرف نفسه في بقية الكتب بأنه
صح من المجموع. نعم. طبعا لأن حصل بينه وبين بعض الناس إشكال، كان هو كمل المجموع مع زكريا علي يوسف أظن بتاع مكتبة القاهرة، ودخل السجن خرج لقى رفيقه أو اللي كان أحد أصحابه أخذ المجموعة نسبها لنفسه بدل ما هو له، فطبعا دخل معاه في محاكم وقضايا وبتاع لحد ما أثبت أن التكملة له، فأصبح بقى إيه كل ما يؤلف كتابا يكتب صاحب تكملة مجموعة شرح المؤدب من باب إثبات
وأكمله كاملا
وأكمله كاملا. لكن طبعا هناك فرق ما بين، وكان يقول رحمة الله عليه وسمعته منه مرارا يعني، يقول الذي يقرأ تكملتي ويقرأ كتاب النووي لا يرى فرقا، كأن النووي هو الذي كتبها. طبعا هناك فرق لا شك، لأن المجموع شرح المهذب تأخذ من السبكي شرح منه قطعة، وبعدين لما توفي ما فيش حد أكمل لحد ما جاء الشيخ المطيعي أكمل الكتاب إلى آخره.
ثقة عالية بينها وبين الغرور شعرة.
نعم،
ثقة عالية بينها وبين الغرور.
يعني هو كان الشيخ المطيعي رحمه الله عليه يرى أنه وفى وأن أنه قرأ المجموع لدرجة أن أسلوب النووي دخل في دمه.
نعم،
ومن ثم دخل في قلمه أيضا، فالحبر الذي في القلم هو حبر النووي،
كان ينشح مدادا النووي.
بالضبط كده.
وإن كان حصل صدامات لاحق بينك وبينه؟
لا 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 طبعا
مش صدام يعني،
كأنه ليس صداما، ولكن ولكن هي فورة الشباب يعني. وطبعا
أو بسبب حبك الشديد للشيخ الألباني عليه رحمة الله.
ده صحيح، ده صحيح. يعني طبعا الإنسان إذا ابتلي بشيخ واحد كان شديد التعصب له، وهذا كلام أنا أعترف به، أنني في بداياتي كنت متعصبا جدا للشيخ الألباني، لا أرى أحدا في الدنيا، لكن ده قبل أن ألقى الألباني بسنوات، لا أرى أحدا مثل الشيخ الألباني، صاحب الفضل علي وأنا بعد الله سبحانه وتعالى، والذي فتح عيني على الدنيا وعلى المنهج السلفي. الحمد لله أنا ما تقلبت قط بين الأفكار،
وهذه قضية مهمة جدا،
قضية مهمة جدا في استقامة الفكر. يعني النهاردة لما تلاقي واحد بقى تكفير، وبعدين بقى توقف تبين، وبعدين بقى إخوان، وبعدين بقى تبليغ، وبعدين بقى سلف، وبعدين كده، كل فكر من هذه الأفكار لابد أن يترك ظلالا على صاحبه، ما الظلال أو البصمة على صاحبه، فممكن يتقلب مع الأيام بتبقى. أعرف واحد كان تكفير معنا في السجن، وبعدين لما تحول إلى سلفي كل ما كان يغضب يكفر، بعد رغم بقى سلفي، كل ما زعلوه يكفر، وبعدين لما يهدى يرجع تاني للسلفي.
يقول لك خالي التكفيري حضر.
نعم،
خالي التكفيري حضر.
بالضبط كده. فأنا بصراحة لما خدت خط من الأول، خط السلفي الهادئ العلمي، يعني ريحنا حتى نفسيا، ولم أشتط ولا أخذت فكر منحرف لا يمنة ولا يسرى. فالشيخ الألباني بالنسبة لي كان خطا أحمر، يعني لا يجوز لأحد إطلاقا أن يتكلم الشيخ الألباني وأنا موجود.
ولما زرته زاد الأمر، زادت المحبة،
زادت المحبة، ولكن توازنت، لكنها توازنت، بقت عاقلة يعني، بقت يعني أكثر يعني رصانة يعني.
وهذا تعلمته منه؟
تعلمت منه يعني ومن غيره الحقيقة، لأن لما بقى لي مشايخ آخرين خلاص عرفت أن الله، عرفت أن الله عز وجل نثر الفضل في الناس، والفضل ليس محصورا في واحد بعينه، بل هذا له فضل في كذا وهذا له فضل في كذا، هدأت نفسي وتعلمت الإنصاف من كتب علمائنا ومن تعاملي مع المشايخ. المهم أن الشيخ الألباني، الشيخ المطيعي، كان يتكلم عن مسألة قضاء الفوائد، من ترك الصلاة سنين.
كان يشرح أربع كتب درستها عليه في
هذا. درست عليه الأربع كتب. نعم. طبعا لم أكملها لأن حدث أحداث السادات وبتاع، فهاجر إلى السودان ولم أتم الكتب معه، لكن البخاري أخذت قدر لا بأس به، المجموع قدر لا بأس، يعني إجمالا كل كتاب أخذت قدرا لا بأس به. نعم،
قضاء الفوائد.
أي نعم. ففي يوم من الأيام تكلم الشيخ في قضاء الفوائد، كنت أتكلم في كتاب النووي يعني.
نعم.
وأن المرأة إذا لم يصلي سنين يجب عليه أن يعيد الصلاة إعادة، يعني يصلي مع الظهر ما يستطيع أنه يقضي الصلاة فيها وبتاع. كنت أنا قرأت بقى للشيخ الألباني بحث في هذا، وكلام مقنع جدا، لأن أخذ كلام ابن حزم في المحلة ودلل ابن حزم في المحلة في هذه المسألة بما لا يعني يرد، بما لا يرد
تعاد وإنما تقضى
بما لا يرد، إن كيف تعاد، وقد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي العبادات ثلاث أقسام، عبادة لها أول وآخر، وعبادة لها أول وآخرها مفتوح، وعبادة مفتوحة الأول والآخر. العبادة اللي لها أول وآخر هي الصلاة، الوقت له أول وآخر ينتهي، والصيام والحج ده له أوقات أول وآخر، ما ينفعش لا قبل ولا ينفع بعد. اللي يعني مقيدة الأول ومفتوحة الآخر زي الزكاة، في حوالين الحول يجب عليك أن تؤدي، ولكن لا تسقط بتقادم حتى لو ما دفعت الزكاة يجب عليك أن تؤديها. اللي مفتوح الأول والآخر الذكر، ذكر الله عز وجل، ما ضلش ولا تذكر من الوقت الفلاني لوقت الفلاني، بل هو مذكور كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. المهم ابن حزم دلل بدلائل قوية جدا، والشيخ الألبان تبناها، وأنا كمان شفت دليل لا ترد. فلما الشيخ بدأ يقول ويجب على العامد والناس، ويجب على العامد أن يقضي الصلاة وإلى آخره الكلام ده، فقلت له قلت له يا شيخنا يعني هناك بعض العلماء يقول إن الصلاة القضاء لا يجوز.
ولم تقل الشيخ الألبان
ما قلتش حاجة. فقال من هذا، من الذي قال بهذا؟ أنا ما أعرفش بقى إن ابن حزم اللي قال يعني أو الألباني كتب ابن حزم، وأنا طار من دماغ ابن حزم، هو الألباني بس اللي في دماغي. فقلت له الشيخ الألباني. قال من الألباني؟ بطريقة المجلس كله ضحك. أنا عرفت فيما بعد
إنه يعرف الألباني
سخرية، لا إن دي طريقته في كده يبقى في سخرية، وزيك كلهم ضحكوا
تنقص،
وأنا مش فاهم بيضحكوا ليه، لكن فيما بعد عرفت. فقال لعله بعض أصحابنا الشافعية. قلت له لا ده هو معاصر. معاصر؟ قال دعك من المعاصرين، معاصرين مش عارفين كده. وبدأ الإداء إيه؟ بدأ السيل يأتي من هنا. فيعني كنت ساعات أقف وعايز أرفع إيدي عشان أقول حاجة ما لا يأبه بي، يعني ما رضاش لي يعرف إن أنا تقريبا ألباني،
ده بتاع الألباني،
كأني ألباني وكده. لحد ما جاء تعليقه على الجزء الأول من اختصار البخاري للشيخ الألباني،
المختصر اللي هو
المختصر كان نزل المجلد الأول أو كده فيما أذكر، وأرجو أن لا أكون واهما في تعيين الكتاب، لكن أظن هو، لأنه قال إيه الشيخ المطيع رحمة الله عليه، قال إن هذا الرجل يعني بهدل الكتاب البخاري، بحيث أن البخاري لو قام من قبره فرأى هذا الكتاب لأقسم بالله أنه لا يعرفه. تمام. ومثل هذا كمثل رجل مخمور، واخد بالك، مسك كتاب البخاري فقطعه إربا ثم ندم على ذلك، فأراد أن يعيد الكتاب كما هو، فجاب القصاصات اللي مش متناسقة مع بعضها ولزقها. تمام. فجاب قصاصة ملهاش علاقة بأختها وقعد يلزق عشان يرجع كتاب البخاري كما هو. هذا هو الذي علاه الألباني. تمام. فطبعا كنت بتغاظ من المسألة دي، وغاضني أكثر كمان أن الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام رجح أن النزول إلى من السجود من الركوع السجود يكون على اليدين
وليس على الركبة.
تمام. وليس على الركبة. الشيخ المطيعي قلت أمتحنه بقى. طبعا كان حصل مشكلة ما بين الشباب وعندنا هنا في كفر الشيخ وفي القاهرة، وكان جواز المرور للسلفية إنك تعرف
على اليدين وركبتين،
يسألوا أنت تنزل على الركبتين ولا اليدين، اللي يقول على الركبتين يبقى رجل مش تمام، اللي يقول على اليدين يبقى سلفي. فلما حصل احتدام وكان حصل مشكلة بين بعض إخواننا والكلام ده، حبيت أفصل في المسألة فعملت فيها بحث، ووصلت في النهاية أن الصواب النزول على اليدين، وأن أن النزول على الركبتين خطأ 100%،
مشابه
البعير. ده شبه البعير تماما. وعملت رسالة صغيرة اسمها نهي الصح مع النزول بالركبة بعد كده يعني. فكنت دارس المسألة، قلت ما امتحن الشيخ ده، عمال يتكلم في الألباني، والألباني قال ينزل على اليدين، وأنا كمان عملت بحث وتأكدت النزول على اليدين، أما نختبره بقى شوف بقى عمال يزرع الألباني ومش عارف ايه. فسألته قلت له يا شيخنا دلوقتي النزول على اليدين ولا الركبتين هما أقعد وهما الأولى بالسنة؟ قال بص يا ابني أنا لما كنت شباب كنت بنزل على الركبتين، لما عجزت بقيت بنزل على اليدين. أنا قلت له ده هو ده علم ده؟ يقول لما كنت شباب وما كنت كبرت وتخنت ومش عارف ايه كده، هو ده كلام علمي؟
بلاش الكلام عن التخرج. تمام.
على الأقل مال وهدوم
يعني. أيوة شكرا كده معلش.
فالمهم حسيت كده أني يعني بقول لك شرخ الشباب ومتعصب،
وإن كان هذا الكلام له وجه.
طبعا هو له وجه،
يعني مسألة يعني اللي ذكر بعض أهل العلم أنه
يعني العجل ابن القيم حتى
العجل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما
كمل. إن صح حديث العادة.
إن صح أي نعم.
أنا لا أذهب إلى صحته. لكن على أي
حال. لكن أقصد إن المسألة يعني.
طبعا. في إذا بدن طبعا لا شك إن في فرق بالبدن وال. المهم يعني قلت إذا القصة دي بتاع. ولحسن يعني طالعي وأسأل الله عز وجل يعني يحسن حياتنا جميعا إن الكلام ده كان في أواخر رحلتي مع شيخ المطيعي يعني قبل ما
لو هذا الانغلاق صار من بدري
الأول كان
كنت حرمت علم
بالضبط كده كنت حرمت علما كثيرا لو كان هذا الحدث بيني وبين الشيخ كان متقدما كنت ممكن أزهد في يعني علم الشيخ والكلام ده لكن حكاية مع الألباني ومع الشيخ المطيع كانت متأخرة وكنت بأحمل نفسي حملا على أن أذهب إلى هناك ولم أكن طبعا تعرف في الشباب والقوة والفتوة والكلام والذي علمك وفتح عينيك على السنة والكلام قالوا يعني في قلبك مكانة كبيرة لا تحتمل حد يهزها كده
وهذا وفعلا فعلا وضع الشيخ الألباني عند الجميع يعني لست وحدك شيخ الحي ولكن يعني أنت كل ما أنت لك المزية الخاصة من قضية التلقي على كتب الشيخ وغيره ولكن كأنها أصبحت سمة في عصرنا ولعلها من باب أن الله عز وجل يعني جعله أسأل الله أن يكون كذلك المجدد على رأسه
إماما طبعا على رأس الشباب الحديث في نعم العصر يعني.
الحب هذا حب الشيخ الألباني والانتماء لمذهبه ودعوته أصبحت علامة على السنة
نعم.
من ينتمي أو من يحب كتب الشيخ ويحب علم الشيخ هذا الرجل كأنه هو
السبيل صحيح الحقيقة وبورك له يعني مثلا في ناس مشغلين بالحديث كثيرون بعضهم من المبتدعة في جنبات الأرض اللي هم بيقولوا نحن أعلم الناس والألباني يطلع إيه والكلام ده يقول الجماعة المبتدعة تلمزتهم بيقولها
وكتبهم لا
تخلو من الشيخ بالضبط كده أنا عايز واحد منهم يفتح حاشية أي كتاب لأي محقق لا يلاقي ده من صحة الألباني ضعف الألباني صحة الألباني ضعف الألباني في حين أن كأن بقية المشغلين بالحديث حرموا هذه المزية كأنه ليس في الدنيا إلا الألباني عشان ينقلوا تصحيحه وتضعيفه حتى صار حجة بين الناس فده مما بورك للشيخ فيه حقيقة بورك له في حسن التصنيف بورك له في جودة التصنيف مش ممكن يعني اختيار المادة نفسها مسألة التصفية والتربية اللي الشيخ يعني ابتكرها يقول لا نستطيع أن نربي المسلمين إلا على الإسلام المصفى الصف الأول وبعدين ربي على الإسلام المصفى وبدأ مشروعه التصفية والتربية يعني غاب فيه حوالي قرابة
نصف قرن بخلاف من دعوة إلى توحيد الكلمة طبعا قبل طبعا كلمة طبعا التوحيد
فأنا عايز أقول يعني هذا الفضل الكبير للشيخ الألباني رحمة الله عليه جعل قلبي مغلقا عليه وطبعا هذا التعصب له آفات أنني لا أرى أخطاءه وأتلقى كل كلام يقوله مسلما به يعني ما لا طبعا أنا ما عرفته هذا إلا فيما بعد عندما يعني اطلعت أكثر وبدأ لي وجهة نظر وكتبت انتقاداتي لي على الشيخ في حياة الشيخ بل في كتب أنا أعطيت الشيخ بيدي هذه الكتب ووصلت إليه زي بذل الإحسان الجزء الأولاني والانتقادات على الشيخ فيه وكذلك كتاب البعث من أبي داود ولي أظن انتقادات على الشيخ فيه كتاب تنبيه الهاجد فكنت أرسلت كتاب تنبيه الهاجد وأنا في أمريكا مع بعض إخواننا الكويتيين للشيخ الألباني الحمد لله أثنى على الكتاب وكان في تعقبات على الشيخ الألباني في هذه الكتب ولم يأخذ لي شيئا إطلاقا
الكتاب اللي هو تنبيه الهاجد حضرتك كنت عامل اللي هو التعقبات
تنبيه الهاجد اللي هو كان طليعة الجزء الرابع من الثمر الداني في الذب عن الألباني
جعلته أربع
أقسام أربعة أقسام الجزء الأولاني ترجمة الشيخ الجزء الثاني المحاكمة بين الشيخ وخصومي في العلم الحديث وفروعه اللي زي التخريج والحكم على الأحاديث القسم الرابع المحاكمة بين الشيخ في أصول الفقه والمسائل الفقهية والجزء الرابع ما وقع في كتب الشيخ من الأوهام وأنا نصصت على هذا في مقدمة الكتاب وبعدها الشيخ الألباني فأنا يعني مش
ولم تصدر لم يصدر
من الشيخ إطلاقا فيما أعلم أنه يعني غضب أو انتقد وأنا قلت أن هذا شيء من بضاعة الشيخ ردت إليه أنه كان يدعو إلى الاجتهاد طبعا بشرط أن يكون مؤهلا أن يعني يجتهد يدعو إلى الاجتهاد ويحارب التقليد وعلى أصول أهل العلم مش أنه عايز ينكر أي حاجة بدعوة يعني إنكار التقليد وكده حتى بعد ما توفي الشيخ رحمة الله عليه في الجزء السابع تكلم في حديث معين أن الداعي لتغيير الحديث إني أنا صححت الحديث، ضعفت الحديث بأطرافه الثلاثة، ويعني شكر صنيع جزاه الله خيرا ورحمه الله، وقال إن أنا كثيرا ما أتتبع الشواهد والطرق والكلام دول، ولكن كفى المرء أن نبلى أن تعد معايبه. لهذا نشر بعد وفاة الشيخ رحمه الله.
نعم شيخنا، يعني هذا الأمر
هي الترجمة تمت الحقيقة، لكن بقيت الكتاب ما كملتوش، عملت فيه لعلي أخرجه من المسودات وأنشر ما بقي
بإذن الله،
ما فعلته فيه يعني.
بإذن الله. الشيخ الألباني كان معروف عنده حدة طبع على الخصوم في رده لمن يجاوز الحد، وهذه كانت معروفة عنه في كتبه ومعروفة عنه في حياته، حتى كانت الناس بتكش من هذا الباب، لأنه كان اللي يجي تحت مغصلة الشيخ الألباني بيروح فيها، وحتى طلبة العلم كانت تهاب هذا الجانب، وأعتقد لكن هذه كانت يعني غير موجودة مع من يعلم الشيخ خطه، يعلم الشيخ منهجه،
يعني إذا علم أنه مثلا يراعي الأدب ويناقش. يعني بعض إخواننا في الأردن عمل بحث في ذئب المحلق، وظن أنه استطاع أن يقيم الحجة على الشيخ، وبدأ يناقش الشيخ في ذئب المحلق. فالمهم لما الشيخ قفل عليه في كل حتة والكلام ده، حب يفك هذا يعني التوتر عند الشيخ وزنق عليه وبتاع، فقال يا شيخنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فضحك الشيخ وقال له خلاص يلا نشتغل من الأول تاني. كانت لفتة جميلة جدا منه ذكية، أنه استطاع أن يفك الشيخ يعني وخليه يبتسم، ويعني يسمح له أن يعيد طرح يعني بحثه مرة أخرى.
والشيخ كانت عنده قوة كما تفضلت سابقا، أنه هو القوة هذه حتى في الأمر الذي قد يبان أنه فيه من أهل الأجل الواحد، إلا أن قوة حجته وحسن طرحه تسكت الخصوم،
تسكت كثير المكان.
وفضيلتك اخترت هذا المثل الأشهر، الذهب المحلق،
الذهب المحلق، وكمان لا كمان الأخذ من اللحية.
نعم
أنا يعني
الأخذ من اللحية فيما زاد عن القبضة.
ما زاد عن القبضة، كان يرى الوجوب، والحقيقة أنا أرى خطأ هذه الفتوى يعني
استناد الحديث ابن عمر،
لما هي الجواز الإباحة كما كان الشيخ يقول قديما، لكن انتهى بحثه إلى وجوب الأخذ من اللحية.
نعم.
المهم أنا هاتفت من السعودية في مكالمة مسجلة ومشهورة، ونقلت، كنت دائما أنقل لما أكلمه أنقل اعتراضات على لسان غيري عشان ما أحطش نفسي في حرج.
نعم.
لما يقول كيف يقول هذا، هو يقول،
هو يقول،
هو يقول، يعني مش أنا يعني، عشان أستطيع أن أنا أكمل معاه، وإلا لو أنا نصبت نفسي في مقابله
مش أنا، أكمل. هو
بالضبط كده عمل حاج.
الله
فلكنه في مسألة اللحية دي فطن إلى أنني أنا المعترض، حتى ظهر في نصف المكالمة قال أبا إسحاق كده مطاها
يعني.
فلما مطاها كده عرفت أنه إيه، نعرف أن أنا المعترض وليس غيري يعني. لكن يعني من يقول بهذا شيخنا كده يعني.
نعم صحيح. نعم. الله مستعان. كل هذه
دي كانت المرحلة الأولى مع الشيخ المتقي.
أما المرحلة الثانية هي التي سنعرفها في الحلقة القادمة إذا أذنت لنا الشيخ الحبيب. الله يرفع قدرك، بارك الله فيك. أحبتنا في الله، نكون بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة الليلة وهذه الأمسية الماتعة الرائعة مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى في حلقة أخرى وأمسية أخرى بإذن الله عز وجل. فانتظرونا، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.